نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فقد خرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذه الزيادة في خارج الصحيح بإسناد صحيح: علمه من علمه وجهله من جهله. ما أنزل الله من داء، مرض، داء، ما أنزل الله من داء حسي أو معنوي إلا وأنزل له دواء. فهذا الدواء لهذا الداء موجود، فالداء موجود والدواء موجود، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا الداء الذي حل بأمتنا الإسلامية شرقا وغربا شمالا وجنوبا في كل مكان، وجراح الأمة عميق والأمة الإسلامية تصرخ وتستغيث وتنادي تريد النجاة، تريد الدواء، تريد الشفاء، تريد العلم بعد هذا الذل المرير الذي أصابها وقهرها. فهب الناس من كل حدب وصوب، هبوا من كل مكان يصفون الدواء لهذا الداء لكن هل أصابوا؟ فقد تكلمت القنوات والفضائيات والإذاعات والجرائد والمجلات، وتكلم من تكلم من البروفيسورات وأهل الفكر والسياسة، وتكلم القادة، وتكلم كل متكلم، وهم يصفون الدواء لهذا الداء الذي حل بأمتنا في كل مكان. فهل علموا؟ هل علموا الدواء أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمه من علمه وجهله من جهله. فهل يا ترى ستسمع الأمة الإسلامية للتحليل الرباني؟ هل ستسمع لنداء القرآن والسنة لتبين لها الدواء لهذا الداء الذي كشف العورة وبين كل قبيح بأمتنا؟ هل ستسمع لنداء القرآن؟ هل ستسمع لصرخات البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام والأنفال والتوبة ويونس وهود وبقية القرآن الكريم، وهو عاطف لنا الداء والدواء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كذلك الدواء إذا أصابنا الداء. فلماذا الفرار؟ لماذا الهروب عن الحقيقة؟ لماذا نكسو الحقيقة الجميلة؟ نكسوها بالكذب والزور والبهتان على أمتنا الإسلامية. يا أطباء القلوب، يا معشر العلماء، إن الله قد أخذ عليكم العهود والمواثيق أن تبينوا الحق ولا تكتموه، وإلا فقد دخلتم في اللعنة. إي وربي، إي والله، فكم من أناس دعاء لكن على أبواب جهنم بينوا غير الحقيقة وزينوا الباطل. وإن تسمع لقولهم تعجب لهم، أي عجب وإن يقولوا تسمع لقولهم وإن من البيان لسحرا، فكم زخرفوا القول للأمة ووصفوا لها الدواء لكنهم ما أصابوا. أرادوا ذلك أم لم يريدوا؟ أيها المسلمون، استمعوا إلى كلام الله وإلى كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل ذلك لننظر إلى بعض التحاليل لبعض المحللين، فهناك طائفة من الناس وشريحة من المجتمع الإسلامي قالوا: الذي أصاب الأمة من ذل وهوان إنما هو بسبب الحكام الظلمة الذين تولوا على المسلمين. والقرآن الكريم يرد على هؤلاء بأوضح عبارة، فيقول جل من قائل سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون. فلما كان الشعب شعب ظالم، والله عز وجل عليه الظلمة، وكما قالت الأمة: كيفما تكونوا يولى عليكم. فمن أين جاءت الحكام؟ من أين جاء الحاكم ولو كان الشعب كشعب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لتولى عليهم الأخيار والأبرار. ولكن كيفما تكون يولى عليكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحاكمهم، هكذا قال المولى جل وعلا، لا حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم نعم، إن الحكام شاركوا في هزيمة المسلمين، لكن لا نحمل الحاكم كل المصائب والدواهي، لا، وإنما لقد اشترك في ذل المسلمين وفي هزيمة المسلمين الحاكم والمحكوم إلا من رحم الله. نعم أيها الإخوة في الله، الطائفة الثانية قالت إن سبب ذل المسلمين هو كثرة اليهود والنصارى وكثرة السلاح وقوة السلاح ومكر اليهود والنصارى. فرد عليهم القرآن بقوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم يمكرون وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لكن وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فأين الصبر وأين التقوى؟ أين الصبر وأين التقوى؟ فهي سد منيع أمام مكر الماكرين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين. فأين الصبر والتقوى يا أمة الإسلام؟ نعم. وطائفة أخرى قالت إنما حل بالمسلمين هو بسبب التفرق والتشرذم، فلا بد من جمع الأمة، فجمع الأمة على كل بلاء جمعوها، على كل بدعة جمعوا البدعة والشرك والمعصية الكبيرة، جمعوا كل مصيبة. وما قالوا للمذنب أنت مذنب والمخطئ أنت مخطئ والعاصي أنت عاصي والمشرك أنت مشرك والمبتدع أنت مبتدع أبدا، وإنما قالوا منهم من قال هذه أمراض الأمة، دعوا لا تتعرضوا لأمراض الأمة، ومنهم من قال نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أفل لقاعدة منتنة رد عليها العلماء ورد عليها كبار أهل العلم، فهي قاعدة باطلة ليست صحيحة. نتعاون فيما اتفقنا عليه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا يقال في أهل الحق، يقال في أهل الحق وفي أهل التوحيد والسنة أن يتعاونوا ويتناصحوا. أيها الإخوة في الله، قالوا لا بد من الجمع ولا بد من الكثرة حتى ننتصر على العدو. قال الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فلم تغن عنكم شيئا. يوم حنين ما الذي حصل؟ ما الذي حصل للصحابة الكرام؟ لقد أعجب بعضهم بالكثرة وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة، قال بعضهم ولم يقل ذلك بعض الصحابة، فحصلت الوقت والهزيمة لجميع الصحابة. أرجو أن تنتبهوا لهذا جيدا، لم يقل الصحابة جميعا هذه المقالة، بل قالها البعض لن نغلب اليوم عن قلة، فجرحوا هذا الركن العظيم ركن التوكل على الله، وجرحوا هذه العقيدة. وفي تلك اللحظة تخلى ربنا جل وعلا عن نصرتهم، فحصل لهم ما حصل كما لا يخفى عليكم. لن نغلب اليوم من قلة او عن قلة، هذه المعصية فرقت شملهم فيومة الإسلام يومة الإسلام فليرشح للنصر من يسجد لقبر هل يرشح للنصر من يدعو غير الله هل يرشح للنصر من يعلق سليمة هل يرشح للنصر من يشرب خمرا او ياكل الربا هل يرشح للنصر من يكون اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم او ما سمعتم يا بشر العقلاء ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في زمن التنزيل وفي زمن الوحيين وفي حياة رسول الله والقائد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عندما حصل منهم ما حصل من بعضهم حصل لهم ما حصل من الهزيمة هذه الحقيقة المرضى التي توجع منها كثير ممن لم يصدق الأمة الإسلامية ولم يصدق بالحق توجع من هذه الحقيقة وأراد أن يجمع الأمة على أي حال كان لا نعم ندعو الأمة أن تعتصم بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ونحذر الأمة من الفرقة ومن التحزب ومن التشرذم فإن في ذلك الهزيمة للمسلمين لكن ندعوهم إلى الاجتماع على كتاب وسنة على فهم السلف الصالح لا نجمعهم على الباطل والأهواء والآراء والأفكار إنما على كتاب الله وسنة رسوله فإذا حصل ذلك فأبشروا بالنصر وأبشروا بالتمكين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحب الله الكتاب والسنة هذا هو فقه الواقع يا من ينادي بفقه الواقع وربي ما فهمت الواقع كيف تدعي انك تعلم الواقع وانت تجاري اليهود والنصارى في افعالهم تجاريهم في افعالهم نادوا بالتحزب فتحزبت نادوا بالديمقراطية فوافقت نادوا بالبرلمانات فوافقت نادوك بالزنيك فوافقت نادوك بالمظاهرة فوافقت نادوك بالاعتصام فوافقت نادوك للاختلاط فوافقت نادوك اي فقه هذا فقه اعرج هذا فقه فاضل فالفقيه الذي يعلم الكتاب والسنة هذا هو الفقيه نعم ايها الاخوة في الله اعلم ان هذا الكلام سيتوجع منه من توجع ولكنها والله حقيقة نرقى بها ربنا يوم الدين هذه الحقيقة ان نتمسك بديننا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ونبشر بالنصر باذن الله تعالى وفقنا والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه اما بعد ايها الاخوه وقال طائفه اخرى ان سبب الذل والهوان الذي حل بالامه هو البعد عن الكتاب والسنه واستدلوا بقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وبقوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وبقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله في كتابه الكريم ومن يهن الله فما له من مكر إن الذين يحادون الله ورسوله ويعصون الله ورسوله بترك الواجبات فعل المحرمات أولئك في الأذلين أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الذين يحادون الله يعصي الله يخالف الله عز وجل ورسوله بترك الواجبات وبفعل المحرمات. قال الله أولئك في الأذلين، أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن سبب الذل مخالفة الدين، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. ما قال وجعل العز والنصر والتمكين الذل على من خالف أمري، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري أفرادا وأسرا وجماعات ودول وأمة وطوائف وأحزاب.
من فضلك اقلب الشريط.
على من خالف أمري، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري أفرادا وأسرا وجماعات ودول وأمة وطوائف وأحزاب. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري، على من خالف أمري. يا معشر الإخوة وخلاصة الأمر أننا إذا تمسكنا بثلاثة أمور وحاربنا ثلاثة أمور انتصرنا على أعدائنا وعلى أعداء الإسلام. إذا تمسكنا بالتوحيد وحاربنا الشرك، إذا تمسكنا بالسنة وحاربنا البدعة، إذا تمسكنا بالطاعة وحاربنا المعصية. هذه الخلاصة، هذه خلاصة القضية العريضة الكبيرة. هذه ثلاثة نقاط. واستمع إلى الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة في الله، التوحيد أولا قبل كل شيء، قبل كل شيء أن نوحد الله. إذا أردنا النصر والتمكين كما فعل الأنبياء، فمن الذي جاء في أمته وفي قومه إلا وصرخ بالتوحيد ونادى بالتوحيد وعلم التوحيد؟ لأنه هذه أعظم قضية، أعظم قضية ينبغي أن تعالج وأن يعالجها أهل العلم، هي قضية التوحيد. ثانيا قضية الاتباع، ثالثا قضية المعرفة. هذه هي التصفية وهذه هي التربية. وربنا سبحانه وتعالى وعد أنه سيمكن، قال لا يستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أرجو أن تنتبهوا لهذا، لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لهم التمثيل، لهم النقل، لهم الظهور، لهم القوة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لاحظوا الى القضية، لاحظوا الى الامر العظيم الخطير، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاليوم اذا قلنا يا امة الاسلام كيف تنتصري والأرحم سيد في عالمنا الإسلامي، كيف تنتصري والذبح لغير الله والدماء تراب لغير الله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين. لعن الله من ذبح لغير الله. كيف الانتصار ونحن ندعو البدوي وندعو العينه؟ كيف الانتصار والقلوب تعلقت بغير بارئها سبحانه؟ كيف ننتصر ونحن ما وحدنا الله كما اراد؟ ولا حول ولا قوة الا بالله الا من رحم الله. هذا هو اولا. فمن اراد العزة، من اراد العزة فعليه ان يتمسك بدين الله، فان العزة لله جميعا. من اراد العزة فلينصر دين الله، فلينصر كتاب الله وسنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فهنا العزة، هنا العزة في الوحيين في الكتاب والسنة. اما اذا تخاذلنا عن هذا فلا نصر ولا عزة. هذا اولا التوحيد، التوحيد وسمعتم الدليل. واما السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما مر بكم: وجعل الكل والصغار على من خالف أمري. وقال الباري سبحانه في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة، لأنهم خالفوا أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خالفوه عليه الصلاة والسلام. فكيف لا تكون النفس والوسة والمصيبة والبلاء يحل بنا أفرادا وجماعات في مخالفة محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا معشر الأعزاء، فقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البراء أن محمدا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وضع مجموعة من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير، وقال لهم: أمكثوا هنا، أمكثوا هنا. فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، أمر جاد يجب أن يسمعوا له ويطيعوا. لا تتركوا هذا المكان، وإن رأيتمونا فتخطفنا الطير، وإن ظهروا علينا أو ظهرنا عليهم فاتركوا، فلا تتركوا هذا المكان. فتركوه عندما رأوا النصر في أول الأمر، تركوه. فتركهم الله في تلك اللحظة، في تلك اللحظة فحصل للمسلمين ما حصل، حصل لهم ما حصل من هزيمة وقتل، وحصل ما حصل كما لا يخفى عليكم في يوم حنين، في يوم أحد، في يوم أحد. وارجعوا إلى كلام ابن القيم رحمه الله وهو يعلق على واقعة أحد، وأنه قال أن ما حصل للمسلمين بسبب المخالفة. نعم أيها الإخوة في الله، هذه حقائق لكنها عند كثير من الناس مرة. رموونا بالجبن، رموونا بالنفاق، رموونا بالخور، رموونا بالعمالة، رموونا بالتجمد، رموونا بالرجعية، بالتطرف، رموونا أننا لا نفقه الواقع، رموونا بكل رذيلة، رموونا بداعي، رمتنا بدائها والسلة. قاتلهم الله أن يوفكون، أن يوفكون. هذا كتاب الله وهذه سنة محمد عليه الصلاة والسلام تحكم بيننا وبينكم. نعم أيها الإخوة في الله، والأخيرة وهي المعصية، المعصية. انظروا ما حصل للصحابة في يوم حنين بسبب العقيدة، وما الذي حصلهم في يوم الأحد بسبب مخالفة السنة. وتعالوا انظروا ما الذي يحصل بسبب المعصية. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، افتتح اليوم من رجل يأجوج وماجوج مثل هذا. وحل
علقت السبابة والتي تليها. قالت أم المؤمنين أو نحلق وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كفر الخبث. ارجع إلى تفسير الخبث. قال أهل العلم المعاصي المعاصي إذا كفرت مع أنه فينا صالحون. يا رب أنهلك فينا وفينا الصالحون؟ إذا كفر الخبث إذا كفرت المعاصي إذا كفرت المعاصي إذا تبايعتم بالعين وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالصرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه أو لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بن حنبل سلط الله عليكم ذلا بيع العين معصية ترك الجهاد معصية وهكذا الجري وراء الدنيا وترك الآخرة معصية لكن ترك الجهاد بضوابطه وبشروطه ترك هذه الأمور ذل أيها الإخوة في الله. فالجهاد من ديننا من ديننا بل قال بعض العلم يعتبر الركن السادس لكن كل شيء بقدر وهذا الذي يكتفي فيه اهل العلم اهل الرسول الكبار اما الكبار فقد اصبحوا عملاء عند هؤلاء حسيبهم الله الموقف يوم الدين بين يدي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أيها الإخوة في الله هذه الحقائق وهذا ما سمعتم. إذا أردنا العزة في كل مكان في بيوتنا إذا أردت أنت بنفسك أن تعز نفسك وأن تكون عزيزا قويا منتصرا موفقا مسددا بنفسك فعليك بالتوحيد وعليك بالسنة وعليك بالطاعة وأبشر بالنصر بإذن الله تعالى على أعدائك أبشر بالنصر بإذن الله سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد. أسأل الله العظيم الكريم أن ينصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في أفغانستان وانصرهم في العراق وانصرهم في كل مكان يا رب العالمين.